السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، نحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده تترى لا انقطاع لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على العباد اجتماع كلمتهم والتئام صفهم وانتفاء الفرقة والخلاف بينهم، فإن اجتماع الكلمة وتآلف القلوب من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. فقد قال الله تعالى لرسوله في بيان ما أنعم الله تعالى به عليه باجتماع قلوب أصحابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنعمة الله تعالى على أهل الإيمان باجتماع الكلمة نعمة عظيمة، ولهذا كان من الشرع المؤكد في جميع الشرائع إقامة الدين وانتفاء الفرقة والنأي عنها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجعل من إقامة الدين انتفاء الفرقة، فجعل من إقامة الدين انتفاء الفرقة، ولهذا كل تفرق يكون بين الناس فإنه ينافي ما جاءت به الشريعة، وكل اجتماع يجمعهم على طاعة الله عز وجل وعلى المعروف فإنه مما أمر الله تعالى به أهل الإيمان، وهو من النعم التي تذكر وتشكر، فقد امتن الله تعالى بها على رسوله مذكرا عظيم النعمة بذلك، فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد أمر الله تعالى عباده بالاعتصام بحبله والاجتماع على دينه وعدم الفرقة في ذلك، وذكرهم بما كانوا عليه من نزاع وخلاف وافتراق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنعمة الله على عباده بائتلاف قلوبهم واجتماع كلمتهم هو من أعظم نعم الله تعالى على العباد. وقد سعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به، وسعى إليه خلفاؤه الراشدون وعملوا لتحقيقه، وعلى هذا جرى الصالحون من أهل الإسلام عبر الزمان والمكان وعلى تعاقب الليل والنهار. ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أدام الله عزها ننعم بخير كثير ولله الحمد، ومن أعظم ذلك ومن أجله ومن أكبره هو ما ننعم به من تطبيق الشريعة والاجتماع على ولاة الأمر الذين جعلهم الله تعالى قائمين بالكتاب والسنة عاملين بها وفق ما فتح الله تعالى عليهم في ذلك. وهذه من النعم التي تذكر وتشكر، وعلى هذا توالى حكام هذه البلاد وولاة أمرها وذاك وعلماء مع علمائها وسائر أفراد شعبها حتى صارت هذه البلاد ولله الحمد شامة بين البلدان في العمل بأحكام الإسلام بين الأصالة والمعاصرة، فليس ثمة تحجر يمنع ما جاءت به الحداثة والحضارة، وليس ثمة انسلاخ يلغي ما كان عليه سلفنا الصالح وأهل الهدى عبر العصور، بل أصالة ومعاصرة في الجمع بين القيام بالكتاب والسنة والعمل على إصلاح المعاش والحياة. وهذا من نعم الله عز وجل على هذه البلاد، ولله الحمد. فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من هذه النعمة العظمى، ونسأله أن ينشر ذلك في سائر بلاد المسلمين، أن يعم سائر بلاد الإسلام بالعمل بالكتاب والسنة، وأن يجمع قلوب أهل الإسلام على البر والتقوى والخير والصلاح، وأن يدفع عن الجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الاجتماع يدفع الله تعالى به عن الناس من الفتن والشرور ما يستوجب حمد الله تعالى وشكره والثناء عليه والإقبال عليه، لأنه إذا حصلت التقوى من العباد فتح الله لهم أبواب الخيرات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحمد الله تعالى ونسأله جل في علاه المزيد من فضله، كما نسأله بمنه وكرمه أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاتها إلى ما فيه الخير، وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، وأن يكتب العزة والتمكين لعباده المتقين، وأن يظهر التوحيد والسنة، وأن يذل كل من خرج عن هدي سيد الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه الليلة من الليالي الشريفة المباركة، وهي إحدى ليالي العشر التي جاء فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الدائب في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر كلها على غاية من الاجتهاد، فكان إذا دخل العشر جد وشد المئزر، أحيا ليله وأيقظ أهله، فهذا دأبه صلوات الله وسلامه عليه من دخول العشر، وليس في ذلك تخصيص لليلة دون ليلة، وإنما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في تحري ليلة القدر، لا في كثرة العمل فقط، إنما في طلبها، فقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، ثم قال من كان متحريها فليتحرها في الأوتار. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لما خصها الله تعالى به من شريف الفضل وعظيم المكانة والمنزلة، ولذلك سميت ليلة القدر، وهذا أحد الأقوال في سبب تسميتها، فهي ليلة خصها الله بأعظم خاصية قدرية كونية، وكذلك خصها بخصائص شرعية ميزها عن سائر الليالي. أما الخاصية القدرية فهو أنه جعل هذه الليلة محلاً لإنزال القرآن، فإن القرآن أنزل في هذه الليلة، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. نستمع إلى قراءة في سورة القدر ثم نعلق بما يفتح الله تعالى مما يتعلق بهذه الليلة. نسأل الله هذه الليلة، أي ليلة القدر التي جاء فضلها في الكتاب والسنة، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
هذه السورة سميت بسورة القدر لأن الله تعالى ذكر فيها شأن هذه الليلة وهي ليلة القدر، فقال جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الآية هي أولى آيات سورة القدر وهي 5 آيات. أما البسملة فإنها آية في أول كل سورة من سور القرآن، لكنها ليست معدودة منها، ولهذا تجد في آيات القرآن في عدها لا تعد البسملة من جملة آيات السور. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لم يذكر الله قبل هذا ما يعود الضمير إليه، لم يذكر الله عز وجل ما يعود الضمير إليه. قولوا إن أنزلناه، ما هو؟ لم يسبق للقرآن ذكر أو للمنزل ذكر قبل هذه الآية، لكنه معلوم علما مؤكدا مبينا مجزوما به، وهو أن الليلة التي ذكر الله جل في علاه إن أنزلناه في ليلة القدر، أن الذي أنزل في هذه الليلة هو القرآن العظيم، كما قال الله جل في علاه: حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة هي ليلة القدر التي ذكرها الله تعالى هنا، وهذه الليلة ليلة من ليالي السنة جاء بيانها بالقرآن في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلم من هذا أن إنزال القرآن كان في رمضان، وأن ليلة القدر هي إحدى لياليه. في أول الأمر لم تكن الليلة مبينة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في أي ليلة ليلة القدر، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من رمضان، ثم اعتكف 10 الأوسط من رمضان، كل ذلك طلبا لليلة القدر. ثم قال لأصحابه: من كان قد اعتكف معنا، أي 10 الأول والثاني، طلبا لليلة القدر فليعتكف، فإني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحة الليلة التي هي ليلة القدر في ماء وطين، فكان ذلك كما قال أبو سعيد في ليلة 21، وجاء في رواية أنه كان في ليلة 23. وبعدها استقر اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 10 الأواخر من رمضان، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والحكمة في اعتكاف 10 الأواخر هو طلب ليلة القدر، لأن ليلة القدر في هذا الزمان وهي الليالي العشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحرها فليتحرها في 10 الأواخر، ولذلك كان يجد ويجتهد ويشد المئزر ويعتكف، كل هذا لأجل إدراك فضيلة هذه الليلة وما فيها من خير. فليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأخير من رمضان. هل هي محددة؟ للعلماء في ذلك أقوال عديدة، لكن الصواب والأقرب أنها ليست في ليلة محددة من العشر، بل هي منتقلة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، أنها ليست في ليلة محددة وإنما هي في ليلة منتقلة، وهي في الأوتار أرجى، يعني أطمع أن تكون من ليالي الشفع، وهي في 7 الأواخر أرجى من غيرها، وهي في ليلة 27 أرجى من غيرها. ولهذا جماهير العلماء على أن ليلة 27 هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، أن تكون هي ليلة القدر، لكن ذلك ليس على وجه اليقين بمعنى الجزم الذي لا اشتباه فيه، وإلا لكانت معينة ولا محتاجة إلى طلبها وتحريها وما إلى ذلك كما جاء في الحديث. لو كانت محددة واضحة وبينة ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحراها وأن يأمر الأمة بتحريها، لكان دلهم عليها، لا سيما أنه تطلبها صلى الله عليه وسلم واجتهد في إصابتها. فلو كان عنده علم في تعيينها على وجه مستقر في كل عام ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرؤوف الرحيم بالأمة الساعي لها بكل خير. وما جاء من قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن ليلة القدر في ليلة 27 كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وكذلك جاء عن معاوية وعن غيرهما، هذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم. وأنا أخبركم بأن الاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ. في هذه السنة لا أحصي من أراه في كل ليلة تقريبا من يأتيني ويقول الليلة هي ليلة القدر. منين؟ كيف أعرف؟ رأيت رؤيا، رأى فلان رؤيا، هكذا أحس، هكذا أشعر. فهذه أمور ليست مجزومة، ولو كانت جزما يقينا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول بكل وضوح من أقام العشر واجتهد فيها فقد أصاب ليلة القدر، عالم أو لم يعلم، على الراجح من قول العلماء. فلا يحتاج الإنسان أن يعلم أنها ليلة القدر لا بعلامة ولا برؤية ولا بغير ذلك مما يتطلبه الناس لتعيين ليلة القدر بأنها الليلة الفلانية أو الليلة الفلانية. هي ليلة من الليالي، ليالي العشر، فمن قام هذه العشر فقد حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالتالي لا يحتاج الإنسان إلى أن يتعب نفسه في تعيين ليلة القدر، إما بطلب المنامات أو بتحري ورؤية الشمس. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أصحابه: هل رأيتم الشمس صبيحة كذا بيضاء لا شعاع حمراء أو بيضاء لا شعاع لها؟ لم ينقل هذا، فإنما أخبر بذلك خبرا إعلاميا. والغريب أن هذه العلامة ليست قبلية، إنما هي بعدية، يعني بعد فراغ الليلة. وكثير من الناس إذا خرج ورأى الشمس فيما يبدو له على صفة معينة يكف عن طلبها في باقي الليالي ويكسل، وقد يكسل غيره ويقول هي ليلة الجمعة الماضية، هي ليلة كذا الذي ذهب، فيفوت على نفسه وعلى غيره خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لما اعتكف وقال إني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، لم يترك الاعتكاف، مع أنه رآها في الليلة الأولى من العشر، ليلة 21، لأنه أصبح أو ليلة 23 على الرواية الثانية في مسلم. ومع هذا استمر معتكفا هو أصحابه بقية العشر. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتوقف عن الاجتهاد حتى ينتهي الشهر. هذه الليلة لها مزايا. أولا، من حيث اسمها سميت بليلة القدر، سماها الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا تسمية إلهية. لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ لعدة أسباب. أول الأسباب أنها ليلة ذات شرف وقدر ومنزلة ومكانة، وهذا المعنى صحيح، فإنها ليلة فضل ومنزلة ومكانة وخير. ثانيا، أنها ليلة تقدير، والتقدير أيها الإخوة على أربعة مراحل. كتابة القدر على أربعة مراحل: المرحلة الأولى التقدير الأزلي الذي في الأزل، أي عندما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يسميه العلماء التقدير الأزلي، أي الذي في الأزل سبق كل شيء. لما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني التقدير العمري، وهذا خاص بكل واحد منا على انفراد، وهو عندما تنفخ فيه الروح يرسل الله تعالى ملكا فيقول له، فيقول الملك ربي ما أكتب، فيأمره بنفخ الروح ويأمره بأن يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا يسميه العلماء التقدير العمري، وهو تقدير ما يكون في عمر الإنسان على وجه العموم. طبعا ما في تعارض بين هذه التقديرات، إنما هذا إطلاع. التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، وما بعده إطلاع للملائكة الذين يتولون كتابة الأقدار التي يكتبها الله عز وجل. هذا يسمى التقدير العمري. أما التقدير الثالث فهو التقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله جل في علاه فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يقضى كل أمر حكيم، يعني كل أمر محكم مما يكون في هذا العام. أما رابع أنواع التقدير فهو التقدير اليومي، وذلك في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن أي في تقدير يجريه سبحانه وتعالى في كل يوم، كما في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن أي في أمر يقضيه ويقدره سبحانه وبحمده. فسميت هذه الليلة ليلة القدر لأنها ليلة التقدير الحولي، ولا تعارض كما ذكرت بين هذه التقديرات، بل يصدق بعضها بعضا، يثبت الله ما يشاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وبحمده. أم الكتاب يعني أصله، وهو الذي حوى التقدير الأزلي اللوح المحفوظ. يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن سميت هذه الليلة ليلة القدر لأنها ليلة التقدير الحولي. سميت أيضا هذه الليلة ليلة القدر لأن الله قدر فيها إنزال القرآن، وهذا حدث جليل عظيم، فجعل هذه الليلة ليلة قدر ومنزلة. وهذا في الحقيقة يرجع إلى المعنى الأول، وإن كان ذكره بعضهم على نحو الاستقلال في أسباب، يعني ذكره مستقلا في أسباب تسمية هذه الليلة بليلة القدر. وقيل في معنى هذه الليلة لماذا سميت ليلة القدر، قالوا لأن الأرض فيها تضيق بإيش؟ بالملائكة النازلة من السماء، والنازلة بأمر الله، والنازلة بالرحمات والهبات والعطايا والأقضية والأقدار. ولا تقول كيف، فما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا ولله ملك راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وبحمده. والبيت المعمور وهو في السماء كالكعبة في الأرض يدخله كل يوم، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودنا إليه إلى آخر ما يقدر الله تعالى، وهذا عدد عظيم وكبير. فلذلك تضيق الأرض بالناس، تضيق الأرض في هذه الليلة بما يتنزل فيها من الملائكة الذين ينزلهم الله تعالى بالرحمة والهبات والعطايا وسائر ما يكون من الخيرات والفضائل، وفضل الله واسع. إن أنزلناه أي القرآن، فالقرآن من الله منزل، إلى أين أنزله؟ أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون إيش؟ من المنذرين. وللعلماء في إنزال القرآن قولان: القول الأول أنه أنزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، في السماء الدنيا السماوات سبع، السماء الأولى التي هي أول الطباق السبع تسمى السماء الدنيا، وسميت بهذا لأنها أدنى السماوات، لأنها أدنى السماوات ولذلك سميت دنيا، وما فوقها أعلى، فليست نسبة لدنيانا نحن، إنما السماء الدنيا يعني القريبة الأدنى من السماوات السبع. هذه السماء السابعة فيها بيت يسمى بيت العزة، أنزل فيه القرآن جملة في ليلة القدر، ثم ينزله الله تعالى على رسوله بعد ذلك حسب الوقائع. فأول ما أنزل الله على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقيل بل القرآن ينزل، المقصود بإنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، وهذا وذاك كلاهما من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الترجيح أي من حيث النظر إلى الأدلة الأصوب أنه لم يثبت حديث في نزول القرآن إلى السماء الدنيا، لم يثبت شيء يعتمد عليه في ذلك، غاية ما هنالك ما نقل عن ابن عباس وفي ثبوته نظر. وإنزال القرآن يدل على علو الرحمن جل في علاه، فإن الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، ولهذا يستدل العلماء بإنزال القرآن على علو الله عز وجل، وهو أمر مقرر في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، لا خلاف بينهم أن الله هو العلي الأعلى سبحانه وبحمده، وأنه جل في علاه في العلو سبحانه وبحمده على وجه يليق به جل في علاه. إن أنزلناه في ليلة القدر. بعد ذلك يقول الله تعالى مشوفا رسوله والمؤمنين: وما أدراك ما ليلة القدر. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل من قرأ القرآن. وما أدراك أي ما أعلمك وأحاطك ما ليلة القدر، هذا يؤتى به على وجه التعظيم والتفخيم في الشيء المذكور. وما أدراك يعني ما أدراك بفضلها، ما أدراك بالهبات التي فيها، ما أدراك بالعطايا، ما أدراك بالأجور، ما أدراك بالخيرات، ما أدراك بالحوادث التي تجري فيها والوقائع التي يقضيها الله تعالى، شيء عظيم. والقرآن جاء في مثل هذا السياق على نحوين: ما أدراك وما يدريك، ما أدراك ما ليلة القدر، وما يدريك لعل الساعة قريب. ما الفرق بينهما؟ قال سفيان: الفرق بينهما إنما جاء بقول ما أدراك، أعلم الله رسوله قدر الشيء المخبر عنه أو المسؤول عنه، وأما ما يدريك فهو مما أخفاه الله وعماه. فقوله ما يدريك لعل الساعة قريب، لم يطلع الله عز وجل الساعة، لم يطلع أحدا على الساعة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بخلاف وما أدراك ما ليلة القدر، فقد جاء من بيان منزلتها ومكانتها ما يعرف به فضلها. من ذلك ما قاله الله في هذه الآية التالية: ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، والخيرية هنا لم تحصر في وجه من الأوجه، فلا تقصر خيرية هذه الليلة على نوع من العمل على أو على وجه من الأوجه. فقول بعض أهل العلم في بيان معنى خير من ألف شهر أن الأجور فيها مضاعفة، وأن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، هذا من أوجه خيريتها، لكنه ليس حصرا، فهي خير من ألف شهر في أجورها وفي بركاتها وفي ما يجري فيها من شرح الصدور وهداية القلوب وما يجريه الله تعالى من الانتصار لأوليائه وما إلى ذلك مما يقضيه الله تعالى، هي خير من ألف شهر في كل شيء، وليس فقط في الأجر والثواب. وخيريتها لا تتعلق بصفة الليلة من حيث برودتها أو حرارتها أو ما أشبه ذلك، فإن هذه أوصاف زائلة وهي أوصاف ليست ثابتة لهذه الليلة، ولذلك أحيانا توافق ليلة القدر ليالي شاتية أو ليالي هانئة أو ليالي صائفة، فليست الخيرية هنا في بهائها وجمالها، إنما ما يكون فيها من الخيرات والهبات والأجور والمنح وما فيها من شرح الصدور وأقضية الله تعالى التي يجريها في هذه الليلة، هي خير من ألف شهر. وقد حسب العلماء ألف شهر فقالوا إنها تقابل كم؟ كم؟ 84. اقسم ألف على كم؟ على 12، والناتج هو عدد السنوات. وفضل الله واسع يا إخواني، الله يعطي عطاء واسعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، أو إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في الماء. المخيط يعني ما يخاط به، إذا وضعته في ماء وأخرجته كم ينقص من الماء؟ لا شيء. فكذلك عطاؤه جل في علاه، فهو الغني والحميد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده. فجدير بالمؤمن أن يسأل الله من فضله وأن يجد في هذه الليلة، فإنها ليلة فضل وكرم وعطاء. وهذا سيد ولد آدم الذي كان من شأنه أن يقوم حتى ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه، من شأنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجد ويجتهد حتى لا ينام في هذه الليلة. اللهم صل على محمد، طلبا لفضلها وسعيا في إدراك خيرها. يقول الله عز وجل في بيان أوجه خيريتها، من خيريتها تتنزل الملائكة، تتنزل الملائكة، وليس فقط الملائكة بل الروح وهو جبريل عليه السلام، وجبريل أشرف الملائكة وأعلاهم منزلة وأعظمهم جاها عند الله، ولا ينزله الله إلا لأمر عظيم وفضل كبير، ولذلك هو الرسول بين الله وبين الرسول الملك بين الله وبين رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فنزوله نزول خير وبركة وفضل وعطاء ورضا من الله جل في علاه، ولهذا ذكره على وجه الخصوص بعد ذكر الملائكة، تنزل الملائكة، وهذا شامل لخلق كثير من الملائكة، لكن نص على أشرفهم وأعظمهم مكانة جبريل عليه السلام الذي كان يتنزل على رسول الله في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم. وانظر ثمرة هذا النزول، كما يقول عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا ببركة هذه الصحبة وهذه المدارسة، أن رسول الله يزيد جوده وهو أجود الناس، ويزيد إحسانه وهو أعظم الناس إحسانا. فتنزل جبريل عليه السلام في هذه الليلة هو من البشائر التي بشر الله تعالى بها المؤمنين، تنزل الملائكة والروح فيها. هذا التنزل ليس من قبل أنفسهم، بل هو بإذن الله وإعلامه وقضائه وتفضله بإذن ربهم. قولهم من كل أمر، أي بكل ما يقضيه الله عز وجل من الصحة والعافية والفرج والغنى وغير ذلك مما تجري به الأقدار التي يقدرها الله عز وجل. سلام، يعني هي سلام، هذه الليلة سلام. نعم، هي سلام على من أسلم، سلام على من أحسن، سلام على من أقبل على الله عز وجل. وش معنى سلام؟ أي أن الله ينزل على أوليائه وعباده ومن يصطفيهم سلاما يسلمون به من الذنوب وآثارها والخطايا وأوضارها والآفات وشرورها، فيسلمون من كل ما ينقصهم أو يعيبهم في الدنيا أو في الآخرة. ذاك فضله جل في علاه، فهي سلام. وقول سلام، يعني السلامة هنا ليست مقصورة على الليلة، بل يقضي الله فيها من السلام لعباده ما قد يكتب لهم فيها السعادة بقية أعمارهم ويوم بعثهم ونشورهم. وذاك فضل الله عز وجل وعطاؤه وبره وإحسانه. سلام. ثم بعد أن ذكر ما يكون فيها من الهبات والعطايا، قال سبحانه بحمده: هي. ما هي؟ جزاك الله خير. هي إيش؟ ها؟ ليلة القدر. الضمير يعود إلى ليلة القدر. هي حتى مطلع الفجر، يعني هي دائمة مستمرة. هذه الفضائل، تنزل الملائكة، خير من ألف شهر، سلام، كل هذا حتى مطلع الفجر، أي حتى ينبلج الفجر وينبثق الفجر الصادق وتنقضي الليلة. وهذا فضل الله، وهو ترغيب للمؤمن أن يعمر كل ليله بما كل ليله بما يقربه إلى ربه. ترغيب للمؤمن أن يعمر كل ليله بما يقربه إلى ربه جل في علاه، مسابقا إليه بالطاعات، مسارعا إليه بالخيرات، عاملا في الذكر وتلاوة القرآن وسماع الذكر وغير ذلك من أوجه البر والإحسان. ومن أهم ذلك ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما تضمنته هذه السورة بإيجاز فيما يتعلق بشأن ليلة القدر، وقد ذكرها الله تعالى في ثلاثة مواضع. هذا موضع من القرآن، من المواضع، وفي الموضع الثاني في سورة الدخان، وفي الموضع الثالث في سورة البقرة، وكلها تشير إلى شرف هذه المنزلة. إن أنزلناه في ليلة إيش؟ مباركة، كثيرة الخير. فالبركة هو التوسع في الخير وكثرته. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي الآية الأخرى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن بركة هذه الليلة أن جعلت كل الشهر مباركا، وليس فقط هذه الليلة فحسب، بل كل الشهر جعله الله تعالى مباركا ومحل للعبادة لشريف هذه الليلة. ومن رحمة الله وحكمته أن جعل هذه الليلة في العشر الأواخر حتى تجد النفوس وحتى تستمر في الطاعة تشوفا إلى إدراكها وعملا في تحصيلها. ومن يجد ويجتهد ويصدق، ثقوا تماما أنه لن يخيبه الله عز وجل. فالله أكرم من أن يرد من قصده. لو أن كريما دعا الناس إلى بيته ووعدهم بالهبات، لكان من نقصه أن يعودوا بلا شيء. فكيف والداعي أكرم الأكرمين؟ كيف والداعي الذي له ما في السماوات والأرض؟ كيف والداعي هو الغني الحميد كيف والداعي هو الله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبالتأكيد أنه لا يعود العبد من ربه إلا بخير، لكن احرص على صفاء قلبك وصلاحه وطهره من كل الآفات: شرك، بدعة، معصية، كبر، عجب، غل، حسد، حقد. طهر قلبك وأبشر بعطاء ربك، طهر قلبك وأبشر بعطاء ربك، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو يحب الطيبين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك جعل الجنة دار الطيبين، فهي طيبة لا يدخلها إلا طيب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن يطهر قلوبنا من كل آفة وشر، وأن يعمرها بمحبته وتعظيمه. ونسأله جل وعلا بفضله وكرمه ومنه وعظيم إحسانه أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا فيها عظيم الأجر وكبير الفضل، وأن يجعلنا فيها من الفائزين، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن لا يكلنا إلا إلى فضله وواسع كرمه وإحسانه، وأن يعاملنا بما هو أهله من الإحسان والجود والكرم، لا بما نحن أهله من القصور والتقصير. وأوصيكم ونفسي بالاجتهاد في الدعاء، وخير ما يدعو به الإنسان في هذه الليلة وفي الليالي في ليالي العشر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه إذا حصلت لك انفتحت لك أبواب الخيرات، فإن كل منع أو شر أو بلاء ينزل بك إنما هو بذنبك، فإذا عفى عنك زال سبب الضر. ولهذا لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال غير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه إذا عفى عنك انفتح لك الخير وزال عنك الشر واندفع عنك البلاء وحصلت الفضل. ولهذا الفضل والعطاء والفوز مقترن بالعفو، فمن عفى الله عنه فاز ونال ما يؤمل، ومن لم يعفو عنه خلي بينه وبين ذنبه. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الدعاء أن تكثر من قول، لما سألت قالت: يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا تترك سجدة في هذه الليالي المباركة إلا وقل فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كما أوصيكم بالدعاء لوالديكم وأولادكم وأزواجكم وإخوانكم وأحبابكم ومن أوصاكم بالدعاء، وأوصيكم بالدعاء لبلدانكم، كما أوصيكم بالدعاء لولاة أمركم. فإن الدعاء لولاة الأمر، بعض الناس يقول هذا تزلف ونفاق وما إلى ذلك، كل هذا كلام فارغ. الدعاء لولاة الأمر، يقول فضيل بن عياض: لو علمت أن لي دعوة مجابة لجعلتها لولي الأمر، ذلك أني إذا دعوت بصلاح نفسي لم يجزني، يعني ما الفضل ما يتجاوزني أنا، أما إذا دعوت له لولي الأمر كان صلاحه صلاحا للأمة. ولذلك عجب بن المبارك رحمه الله، عبد الله المبارك، هذولا ما هو همل من الناس، هؤلاء أعيان وعلماء كبار. عبد الله المبارك لما سمع هذا من الفضيل قبل رأس الفضيل، قال: من يحسن هذا؟ لا يحسن أحد هذا إلا أنت، يعني لا يحسن أحد أن يصل إلى هذا المعنى إلا من فتح الله تعالى عليه، فقبل رأسه. ولذلك أوصيكم يا إخواني بالاجتهاد في الدعاء لبلدانكم وولاة أمركم، أن يصلحهم الله ويجعلهم رحمة لبلادهم وللعباد، وأن يفتح عليهم الخير، وأن يرزقهم القيام بالهدى والكتاب والسنة، وأن يجمع كلمة المسلمين، فهذا من الخير الذي يعود فيه النفع لكم ولعامة المسلمين. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق ولي أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفق ولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يسددهم في الأقوال والأعمال، وأن يجعل ما يعملونه في موازين الحسنات، وأن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين. كما نسأله جل في علاه أن يكتب مثل ذلك لسائر ولاة المسلمين حيث كانوا، أن يفتح على قلوبهم، وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم وشعوبهم، وأن يجري الخير على أيديهم، وأن يجعلهم رحمة للمؤمنين ويدفع بهم الشرور عن أهل الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.